مساء الخير متابعي بوكسينج مينا، وين ما كنت. جديدة ومباشرة من دردشتك. اليوم حلقتنا كتير مهمة لأنه حنتناول فيها أهم خمس أركان أو توجهات للتكنولوجيا حتتحمل مستقبلنا، مش بس مستقبلنا على صعيد الأعمال والبزنس وغيرها، لكن حتى على مستوى الطلاب بكرة شو بدهم يدرسوا لحتى ينجحوا بحياتهم ويحققوا المدخول اللي هن الدنيا. مو بس هيك، الحلقة اليوم هي عبارة عن حلقة عزيزة على قلبي جدا جدا، لأنه الحلقة اليوم هي مع ضيف كنت دائما أو بالأحرى كان له دور كتير كبير بتوجهاتي بالحياة على المستوى الأكاديمي، على مستوى العمل، على كل الأصعدة، وعلى حتى على شغفي بالتكنولوجيا. إنسان أو ضيف كان له دور حتى بالنسبة إلي بموضوع ورجاني إنه الإعلام فعلياً هو عبارة عن رسالة وليس فقط هي مهنة عادية. هو إنسان كان مسؤول عن أول معد ومقدم أول برنامج عربي مختص بموضوع التكنولوجيا. هذا البرنامج كنت أنا عم تابعه، ما بدي كبر بعمره، لكن أنا كنت عم تابعه من أنا وصغير، وكانت حتى بوقتها ما كان في إنترنت، ما كان في فيسبوك، ما كان في آيفون، أو حتى الإنترنت كان الوصول له شبه محدود. لحد هلأ بتذكر، وهذا السر يمكن حتى هو ما بيعرفه، لحد هلأ بتذكر بحلقة من حلقات برنامج كليك عن برنامج كان ينزل حتى مانو أونلاين سيرفيس اسمه هايبر فايف. عملت فيه أول ويب سايت أنا عملته، كانت تمشي ستيب باي ستيب نيكست، صح ما رفعته أونلاين لأنه ما كانت الإمكانية متاحة، لكن قدرت جبته من خلال عن طريق الأقراص المدمجة أو الأقراص الليزرية اللي كانت موجودة بهذيك الأيام. طبعاً كل هذا الشغف وكل هذا الشيء هو هذا الضيف هو الأساس بالنسبة إلي بهذا الموضوع. هذا الحكي من القلب، ما أنه مكتوب أمي ولا أي شيء، هذا الحكي بالفعل طالع من قلبي، لأنه هذا الشخص اليوم معي هو عبارة عن شخص أنا كنت عم بحضر حلقاته، كنت طرب يكون موجود بعالم التكنولوجيا من أيام كليك لآيتك، ولحقته لكل المعارض والمؤتمرات اللي كان عم يعملها، واللي كان عم يوصل لي المنتجات التقنية، وخلاني أحب هذا العالم، اللي خلى بالآخر توجهي الأكاديمي اللي كان من هندسة الكمبيوتر للإنفورميشن تكنولوجي للويب ساينسز. كل هاي التوجهات كانت هو له دور فيها. حتى أنبوكسينج مينا نفسها انبنت على أساس من الشغلات اللي كان يعملها أو من الرسالة اللي كان يعملها، واللي هي محتوى العربي بالمجال التقني، لأنه المجال التقني هو صعب أنك أنت تعربه، لكن عم نحاول قد ما فينا أنه نعربه ونبسطه. طبعا هو كان الخطوة الأساسية، لأنه بالفعل هي الرسالة اللي كان هو عاملها هو اللي ساهم فيها وهو اللي بناها. بعتذر عن المقدمات الطويلة عن هذا الضيف، لكن بالفعل هو عزيز على قلبي جدا، والحلقة هي عزيزة على قلبي جدا، مع احترامي لكل الضيوف اللي كانوا معي، واحترامي أيضا للضيوف اللي حيكونوا معي بالحلقات القادمة. قبل ما بلش معه ورحب فيه، رح أترككم بفيديو رح يلخص البيوغرافي أو السيرة الذاتية تاعه. هذا الفيديو برجع أذكر أنه هو من الفيديوهات اللي أثرت علي، لأنه كان الفيديو الختامي لبرنامج آيتك اللي استمر أكثر من 14 سنة، يعني لحقنا فيها بكل المعارض وكل المؤتمرات التقنية. حتركن مع هذا الفيديو وحأدخل رحب فيه مباشرة.
أنا توفيق جبران، معد ومقدم برنامج آي تك عبر قناة الحرة من لبنان، وحامل الجنسية الأمريكية، حائز على بكالوريوس في الهندسة الداخلية وماجستير في إدارة الأعمال بمجال التسويق. أعمل في مجال الإنتاج والتقديم التلفزيوني منذ 24 سنة. بدأت عام 93 بقناة LBCI في لبنان بعد فوزي ببرنامج الهواة استوديو الفن عن فئة تقديم البرامج، حيث شاركت بالعديد من البرامج هناك. ثم انتقلت عام 96 إلى قناة الرابعة في عجمان بالإمارات العربية المتحدة، حيث أعددت وقدمت عدد كبير من البرامج المختلفة، إلى أن انتقلت عام 99 للعمل في قناة أبوظبي، حيث أيضا أعددت وقدمت برامج عدة، منها إطلاق أول برنامج تلفزيوني متخصص بالتقنيات والاتصالات في الدول العربية عام 99، يحمل اسم كليك. قريرنا وكل السيرتي. عام 2003 انتقلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية للعمل في قناة الحرة، حيث بدأت رحلتي مع برنامج آي تك الذي تشاهدونه الآن. 14 سنة وآي تك مستمر على الهواء وعلى الشبكة دون توقف. 560 حلقة أسبوعية استضفنا فيها وعرضنا على الأقل أكثر من 3360 ضيف أو موضوع. على مدى 14 سنة تطور آي تك بالشكل والمضمون، من داخل الأستوديو بعدة أشكال إلى خارج الأستوديو وتغطيات خارجية حصرية عديدة من كافة أقطار العالم، من أمريكا وأوروبا والشرق الأوسط إلى شرق آسيا كاليابان وكوريا وغيرها الكثير. وتطور آي تك بالمضمون أيضا، حيث لم يعد برنامج متخصص حصرا بالتقنيات، بل واكب العصر إلى أن أصبح منصة متخصصة في مجال ريادة الأعمال والشركات الناشئة وما يحيط بها من عناصر النظام الحيوي لريادة الأعمال. بدأنا آي تك قبل وجود آيفون وقبل وجود يوتيوب وقبل وجود فيسبوك وتويتر وغيرهم. المشاهدون الأوائل لآي تك كبروا اليوم وأصبحوا رجال أعمال. نحن كبرنا على الشاشة أيضا وتغير شكلنا على مدى 14 عاما. والعالم أيضا تغير، والتقنيات وحدها مستمرة وتتطور دون توقف، والابتكار والريادة لا يتوقفان.
أستاذ توفيق، إن الشرف أن يكون معنا اليوم بهي الحلقة. طبعا أحكي مقدمات أكثر، لك هذا بكفاية عن الموضوع. قبل ما نبلش وناخد أسئلتنا، أول شيء بدي أسألك كيف أمورك بالنسبة لكورونا، كيف الشغل، وبالنسبة لموضوع الإعلام التكنولوجي شو رأيك فيه هلأ بنصير من بعد قصة اليوتيوب والكونتنت اللي صار موجود بكل مكان بعد إشارة.
عزيزي محمد، بداية ما معقول دغري بلش جاوب على الأسئلة، شوية قاطع بصوت ما مشكل، هنجرب نفهم بعض. البث المباشر جيد جدا على فيسبوك عم بتابعه، بس بيني وبينك في يمكن شوية تقطيع، هنجرب نسيطر على الوضع. بداية ما دغري بلش جاوبك، قبل ما أشكرك جدا، خجلتني صراحة بمقدمة طويلة جدا وأنت أثرت فيه اليوم، لأنه بعد كل هالمسيرة وبعد ما نحكي من وقت تاني مع بعض ما كنت عارف إلى هذه الدرجة، يعني بكل تواضع أنا مأثر بمسيرتك العلمية بالجامعة ولا بالمهنية اليوم من خلال أنبوكسنج مينا ولا بكل اختصاصاتك اللي بتقوم فيها. هذا الشيء بيشرفني، بيكبر لي قلبي، خصوصا أنه أنت شخص ناجح جدا، وإذا بأثر بناس وبيكونوا هالقد ناجحين هذا أنا بعتبره وسام. لا اللي بشكرك كتير على المقدمة، عن جد أثرتني، وأنا بفتخر أنه كنت يعني إذا طبعت أي شيء إيجابي عندك، بس أكيد هي أنت لو ما عندك هذا القبول، لو ما عندك البذرة الصالحة ما أعطت هذه النتيجة الحلوة اليوم. شكرا كتير لكل هالمقدمة الحلوة، وأنا سعيد أني معك اليوم، ولقاء معك مختلف. أنت مثل ما بتعرف عم كون بالإعلام وعم نحكي مواضيع تقنية، لكن نحكي مع شخص متخصص مثل حضرتك وعلى منصة متخصصة إلى طابع آخر، إلى جو آخر أيضا، يعني مسؤولية أكبر. يعني أنا بجهد أني أفسر للناس عموما شو هي التكنولوجيا بطريقة بسيطة لهذه الأمور، معك أنت حنعمق يمكن أكثر وعندنا مسؤولية أكثر بالمعلمة.
كل الحب والشكر، يعني أكيد باسمي وباسم كل المتابعين وكل فريق عمل أنبوكسينج مينا. أستاذ توفيق، خلينا ندخل بموضوع الأسئلة، بس قبل ما أدخل بموضوع الأسئلة بدي أذكر بس أنه اللي عم يحضرنا هلأ عن طريق اليوتيوب أو عن طريق الفيسبوك أو عن طريق أي منصة هلأ نحن طالعين عليها لايف، فيكن تشاركوا معنا بهي الحلقة وتطرحوا أسئلتكن على الأستاذ توفيق، بالأخص بالخمس نقاط اللي رح نحكي عنها اليوم أو خمس أركان توجهات للتكنولوجيا. فيكن تشاركوا معنا من خلال الكومنتس أي منصة أنتم عم تشوفوها، ونحن حنجاوبكم وحتطلع أسئلتكم بصوركم بأسماءكم على الشاشة عنا.
أنا بشجعهم كمان لأنه حلو التواصل، بشجع الكل يتواصلوا. ونحن هلأ لايف على الفيسبوك انبوكسنج مينا صح، وعلى يوتيوب انبوكسنج مينا، وعلى لينكد ان انبوكسنج مينا، وعندنا على فيسبوك خاص وعلى لينكد ان ايضا
صح. ففيكم تشاركوا باي وقت وتحطوا الاسئله تبعكم، بالاخص بكل موضوع نحن حنبلش فيه. حبلش معك استاذ توفيق باول موضوع اللي هو الارتفيشال انتليجنس. شفنا بالفتره او بسنه 2020 حاجه ملحه ومخيفه او تسارع كتير كبير للتكنولوجيا. يعني كانت صحيح. كل القطاعات تقريبا كانت بحاجه، لابسط بزنس موجود بالعالم كان بحاجه للتكنولوجيا لحتى ينجو، مش انه حتى يزيد مبيعاته، لحتى ينجو من الازمه اللي مرقت على العالم بشكل عام. كيف بتلخص لنا موضوع الارتفيشال انتليجنس بالفتره 2020 وللمستقبل لوين رايحين بهذا الموضوع؟
بعقب على اللي ذكرته بالبدايه انه اكيد الواضح انه اثار الوضع العام بال2020 من جائحه كورونا ومن كمان تباطؤ الاقتصادي اثر على كل جزء من حياتنا، واثر بشكل كتير كتير كبير على قطاع التكنولوجيا بالعالم بال2020، وحيتابع هذا التاثير ايضا مستمر بال2021. والواضح انه التكنولوجيا هي احد العناصر بالصف الامامي لمواجهه هاي الجائحه. ونحن بنذكر انه اليوم عنوان حديثنا منه عامه عن التكنولوجيا بال2021 لانه موضوع كبير جدا وهو بحر من المعلومات، لكن بالتحديد هو الخط الامامي بالتكنولوجيا لمواجهه جائحه كورونا وتخفيف كل عبء هذا الوباء عن الناس من ناحيه مساعدتهم على تأقلم مع الواقع الجديد، ان كان العمل من المنزل، ان كان التعلم من المنزل، ان كان الاستشفاء عن بعد، أو إن كان القواعد الجديدة للالتقاء والتفاعل في الأماكن العامة أو تنقل والسفر، أو أيضاً إن كان بجمع المعلومات ومحاربة الوباء مباشرة من خلال إن كان جمع المعلومات بالفاكسين أو باللقاح اللي ابتدى واللي آتي لبلدان أخرى، وإن كان من ناحية الأدوية. كل هذه الأمور لو كانت طبية التكنولوجيا إلى يعني حصة كبيرة كبيرة، وبلا تكنولوجيا ما فينا. يعني من هيك أوقات أنا بحكي بالتكنولوجيا بإيجابيات، وإن ذكرت أنا على مدى 20 سنة تقريبا بهذا العالم على طول عندي نفحة من الأمل لما بتطلع وبتصفح مواضيع تكنولوجية وبتابع، ويعني مثل ما بيقولوا كل تفاصيل على طول التكنولوجيا فيها تقدم، فيها أمل، فيها بكرة غير المواضيع الأخرى. هلأ إذا بدك نبتدي مباشرة بالحيز الأول أو الاتجاه الأول اللي ابتدى ومكمل بقوة بال2021 هو الـ Artificial Intelligence AI أو الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي باختصار مثل ما الكل بيعرفه، مثل ما عم نشوف قدامنا NLP. NLP شو معناتها؟ Natural Language Processing أو أدوات معالجة اللغة الطبيعية، يلي هي لما الإنسان بيتكلم مع الآلي بلغته المحكية بالعربية بالإنجليزي بأي لغة أصبح في إمكانية التكلم، والآلي بتجاوبه. هيدي شغلة كتير صارت متقدمة بتساعد بشكل كبير، هيدي ذكاء اصطناعي مثلا أليكسا وسيري وغيرها. إن كان كمان مرقت معنا صورة للفيس آي دي ريكوجنيشن أو فتح الهاتف باستخدام فيس آي دي، هيدي بيسموها Artificial Intelligence أو ذكاء اصطناعي. الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وغيره لما بيعرفوا أنك أنت تتصفح صفحات معينة، بتعمل لايك على إعلانات معينة، كمان تجمع كل هذه المعلومات وبذكاء الاصطناعي بيعرفوا ذوقك وتوجهاتك، إن كان توجهاتك سياسية، توجهاتك الإنسانية، توجهاتك الدينية يمكن، وتوجهات أخرى ومحبتك لبعض الأمور بيعرفوها من خلال ذكاء الاصطناعي كيف بيلتقط حركتك على التواصل الاجتماعي. بحث جوجل كمان لما كتير بيقولوا لي انه احنا بحثنا مرة من الايام مثلا على ما بعرف على جهاز معين، فانا اشوفه دائما لما نتصفح جوجل او نطلع على فيسبوك، او كمان هذا ذكاء اصطناعي. شات بوت اللي هو لما بنحكي مع موقع وبيجي بيقلنا اهلا وسهلا فيكم وبيسيرنا الموقع وبيعطينا معلومات وبيجاوبنا، ما بيكون عم نحكي مع شخص مباشر، كنا عم نحكي مع آلي. هذه الآلي كمان جامعة معلومات بذكاء اصطناعي وبتجاوب على أسئلة وعلى keywords، على كلمات نحن بنوضعها بالمحادثة. إذن هذا باختصار ذكاء الاصطناعي اللي هو مثل ما قلنا من الأدوات الأكثر قيمة بتفسير وفهم العالم من حولنا، خصوصا ضمن الوباء والأمراض. يلي يسمى كمان الماشين ليرنينج، يلي هي معلومات الرعاية الصحية بتصير من خلالها. لما نوضع كل هذا المعلومات الصحية، لما بنعرف انه مثلا عدد معين من المصابين بالوباء، بنحلل كيف امراضهم، شو صار معهم، وبنوضعها بسيرفر بمكان معين. اذا نبسط الامور، ما فينا ندونها على اوراق ويقراوها الاطباء ويحللوها. بصير بالنهايه الماشين ليرنينج يجمع هذه المعلومات، يطبقها مع بعضها، يحللها ويعطينا نتيجه معينه، انه على لنحسب 1000 شخص بكورونا، فئه هالفئه العمريه تاثرت بهذه العوارض، الفئه العمريه الاخرى تاثرت بهذه العوارض. مشان هيك بالبدايه بنقول انه بعد ما بيعرفوا بالضبط كيف يتعاملوا مع هذا الوباء، لانه جديد ولانه ما عندنا هذه المعلومات. اليوم هذه المعلومات عم تتوثق بواسطه الماشين ليرنينج، وعلى اساسها ايضا لقاح يصنع ويحلل اكيد بيست على معلومات طبيه اخرى. يعني عالم الطب كمان شيء اخر، ولكن كمان بيستعمل الماشين ليرنينج.
استاذ توفيق، بدي اسال سؤال اغلب العالم هلا هي عندها اياه، موضوع الذكاء الاصطناعي في عالم بتخاف منه، لانه بالفتره السابقه اغلب العالم او اغلب افهام الخيال العلمي عم تتحكم او عم تحكي عن سيطره هذا الذكاء الاصطناعي على العالم بشكل عام، على اطلاق هجمات نوويه، على المسؤول عن الابوكاليبس بشكل خاص، يعني بموضوع كلها ربطتها بالذكاء الاصطناعي، ربطت الخصوصية تبعها حتى بالذكاء الاصطناعي. شو كيف بترد على هول العالم؟
يعني أكيد محمد أنت باختصاصك وبعملك ما شاء الله أكيد عندك كل الإجابات، لكن فينا نتساعد أنا وياك، لأنه أنا بالنسبة لي كمان في أشياء إذا بدك تاخدها شخصية، أنت بتفسر عنها حسب شو تنعت خلال السنوات بتعاملك مع التكنولوجيا وحسب العالم. هلا في شيء بالعالم اسمه conspiracies، يعني هي نظرية المؤامرة، وفي خوف من كل شيء جديد. هذا موجود بكل المجتمعات وكان موجود بكل العصور. كل شيء جديد بيظهر، يعني بتأكيد لما ظهر التلفزيون بالماضي أيضا كان في تحاليل على التلفزيون شو بيأثر على الناس، brain washing plus plus plus. كل هذه الاختراعات الجديدة بتصير. هلا الذكاء الاصطناعي بخوف ايه؟ لانه الناس بعد مش مستوعبين شو هو. بعدين نفهم شو التلفزيون، انه بدك ما تتأثر بالتلفزيون وتحضر تلفزيون، تطفي الجهاز وخلص. في طرق اخرى كمان انت معلوماتك ما تنشرها اونلاين، ما تكون كتير انفولد، تما اذا عم نحكي على الصعيد الشخصي، تما تكون معروف ويكون عندك فوتبرنت ومعروف ومنتشر. في خطوات لما واحد بيتعلم وبيعرف هذه الامور، لكن بشكل عام من أن ننظر نحن بالنهاية على الفائدة مقابل الconspiracies أو الاعتقادات. في ناس بضلوا، ونحن هيدا الشيء الconspiracies أو الاعتقادات بالمؤامرة منه شيء نحن مختصين فيه، لأنه نحن بالعالم العربي بنحكي كتير بهالموضوع. هي موجود بكل المجتمعات، نكون صادقين، بأمريكا موجود، بأوروبا موجود. بنحكي عن 5G بعدين كيف صار وكيف فكر أنه هو بيأم كورونا، أو عن اللقاح كيف هو كمان كأنه tracking people أو عم يتبعون، موجود بكل العالم. في جماعات كونسيرفاتيف محافظه جدا جدا على كل شيء. انت بتعرف انه باماكن بالعالم في ناس بعدهم عايشين على الطبيعه، بيرفضوا الكهرباء وبيرفضوا الانترنت، بيرفضوا الهواتف. هود العالم حسب قد ايه هن متحفظين او محافظين عفوا، في بيكون في هالكونسبيرسيز. بس بالنسبه للافاده يعني كثير اكبر من ما يمكن ما يعتقد البعض، انه يكون الذكاء الاصطناعي بشكل شيء سيء. اكيد له دور، مثل ما بالماضي كان في دور لا اذا بدنا نسميهم شو بسمون، قول معي بالعربي، يعني الاستخبارات والتنصت وكل هذه الامور، تنصت على هواتف العاديه اللي كانت قديما، يعني كان يكون يسمع الواحد صار في اصوات بيقولوا عم يتنصتوا علي بسكر الخط، نفس الشيء. لكن الامور عم تتطور بهذا الشكل، ونحن علينا نختار بدنا نتابع يعني نكمل بركب هذه الموجة من التطور والتقدم، نستفيد منه بشكل إيجابي، أو بدنا نخاف منه ونبتعد. أنا بحس صعوبة الابتعاد عنا صعب جدا، لكن في شيء أهم إنه نقدر نكون بداخله. واقف إذا جاوبتك شوي على
لا 100% جوابك. أنا يعني أنا بشوف بالنسبة لموضوع التكنولوجيا، احنا عندنا استبيان على تيك توك اكثر منصه شعبيه متداوله حاليا. نزلنا فيديو عم يحكي انه برأيكم إذا انقطع الإنترنت على مستوى الإنترنت لحاله عن العالم كيف حتتخيل الحياة؟ على فكرة قطعت الإنترنت لحاله هي أبوكيبس، يعني تتخيل هلأ أنه 90% أو ما بدي يكون أرقام أعطي أرقام مزبوطة، لكن كل البزنس بالأخص بالفترة الأخيرة صارت نقلت على العمل عن طريق الإنترنت. فتخيل إذا على بهالفترة هاي. سؤال بسيط لكن يحمل أبعاد كتير كبيرة. هون أنا بأيدك بموضوع أنه لازم نحن نشوف توجهاتنا. توجهاتنا نحن مع قدي الفائدة حناخدها من هيدا التكنولوجيا، وقدي هي عم تفيدنا وعم تخلقنا فعليا بزنس طبعنا عم تخدمنا على المستوى العائلي وعلى المستوى المهني. وهون برجع بقولك صعبة نصير نحن نترك هيدا التكنولوجيا. مثل ما حكيت انت باول الحلقه، نحن اتكئ الى ايجابيات مثل ما الى سلبيات. بفتره التي في العالم طلعت حكي عليها وانه العالم كل شيء، بس بالاول والاخر صار كل بيت فيه تي في، ومش بس تي في واحد، اكثر من تي في.
صحيح. يعني ليك كل شيء زاد بالمعنى نقص. اذا ما بسط الامور، استخدام التكنولوجيا شيء كثير مهم، صارت مثل المياه للناس. الانترنت صار هيك بالنسبة للشركات وبالنسبة للتجارة. لكن في أنا مع أنه واحد ينقطع إلى حد ما على سعيد الشخصي إذا بدنا عن الانترنت شوي، عن التليفون، ليرجع للطبيعة، يرجع يمارس نشاطه رياضي وتأثر، يجدد نفسه ويرجع. يعني حلو واحد يعمل بريك من وقت إلى آخر تمسير مدمن، لأن الإدمان شغلي سيئة على سعيد الشخصي. لكن على السعيد التجاري والعملي، ما هذا مش بين طريقة التواصل أصبحت جديدة، ولازم إذا ما استخدمناها منصير بهايند، يعني متأخر جدا.
طيب أستاذ توفيق، قبل ما أنقل الموضوع الثاني أو النقطة الثانية بالخمس نقاط اللي عم نحكي عنها، بدي بس أرجع أذكر اللي فيكم تشاركوا معنا من بهيدي الحلقة، تطرحوا أسئلتكم على الأستاذ توفيق من خلال الكومنت على أي منصة أنتم عم تشوفونها. من استاذ توفيق، نحن حننتقل هلا على النقطه الثانيه طبعا انا كمتابع لك من زمان كنت شوفك من سنين عم تفرجي او تعمل ديمونستريشن من معارض كتير برا البلدان العربيه، عم تحكي صحيح عن الروبوتس، لكن كتير سمعناها بالفتره 2020، يعني بالاخص بالوقت اللي صارت الحاجه الفعليه لها زاد الطلب عليها. كانت تقطع من سنة لسنة شوية أخبار عن الروبوتس وعن الآيل بهيد الروبوتس، لكن هلأ شو اللي فرق؟ شو اللي صار؟
ذكرته مهم جدا لك. هلأ أنا كنت محظوظ جدا صراحة، أنا كنت عم كون بمعارض عالمية إن كان بأمريكا باليابان بأوروبا، وكنا نحكي عن الروبوتس من سنوات. وحضرتك تعرف واللي بيتعاملوا بهذا المجال بيعرفوا أنه نحن نتكلم عن تقنيات كتيرة، البعض منا يضمحل وما منشوفه بعدين، والبعض الآخر بينجح بشكل كبير، والبعض الآخر أيضا بينجح ولكن بعد سنوات. الروبوتس شغلة قديمة جدا، منا جديدة، لكن عم تتطور. كان ممكن تتطور أسرع، لكن ما تطورت بالسرعة اللي كنا متوعينا. يعني أنا تكلمت عن الروبوت بال2006 و7 و8 يمكن 2003 شوي، بس ما تطورت بالسرعة، لانه يعني مثل ما نحكي بريادة الاعمال، وانت بتشتغل كمان بهالمجال ستارت ابس بيكون عندهم افكار، بعض الافكار ما بتمشي بسنتها، بتمشي بعد سنوات. يعني هيدي حسب الحاجه، حسب كيف تعاملنا معها، كمان حسب الاقتصاد وحسب الماده وحسب الاكتشافات اللي بتصير مقابلها، وحسب اذا اكتشف شيء مقابلها منافس تسقط الشغله اللي كنا نحن بلشين فيها قبل. نفس الشيء بموضوع الروبوت. وعطول بقول انه الروبوت منه فقط موضوع رجل او امرأة عندهم ايدين واجرين وبيمشوا وعندهم شعر وبيطلعوا يمين يسار وكل هذه الامور. الروبوت هو ابعد، هو اي ماشين او اي آلة معينة بتقدم خدمة، ان كان خدمة معلوماتية او خدمة فيزيكال، يعني عملية على الارض. هذا هو الروبوت. بال2020 الروبوت بسبب الجائحة وسبب كورونا، نرجع لموضوعنا، صار في حاجة كبيرة لإله، إن كان من خلال إنه عدم ما تتلاقى بالشخص للأسف مباشرة، لما تشكل له خطر نقل الوباء أو يشكل خطر عليك. ارتفاع مبيع الروبوت عالميا ارتفع إلى 32% بال2020 إلى ما يقارب 11.2 مليار دولار أمريكي. أما ارتفاع مبيع الروبوت الخدمات اللوجستية فقط 110% ارتفع. شو معناته اللوجستية؟ يعني الروبوت اللي كانوا بحاجة لناس يحملوا يوصلوا يعني لوجستيا بويرهاوسز بمخازن بأعمال عامة ببناء بشيء ارتفع 110% تيبعد الناس. ارتفاع مبيع الروبوت بالقطاع الطبي ارتفع بال 2020 28%، يعني بقيمة 5.3 مليار دولار أمريكي، والمتوقع مضاعفة هالقيمة إلى 11.3 مليار دولار مع العام 2022. لكن الروبوت بالقطاع الصحي مثل ما شفت كمان بالصورة بالمستشفيات اليوم بمستشفيات العالم، بلبنان عنا ابتديت وبكل الدول العربية في روبوت من هالشكل اللي عم نشوفه، إن كان بيساعد بنقل بعض الأدوات الصحية يمكن اللي مش لازم يمسكها أسمى يلتقط منها أي وباء، أو روبوت بيدخل عند المريض بيقدم له يمكن الطعام أو بيقدم له الأدوية بالاتفاق أكيد مسبق مع الممرضين والممرضات من دون ما يجي حدا لعنده مباشرة على الغرفة. إذن أهمية الروبوت كبيرة وقطاع واسع جدا وواعد أيضا ولو ابتدى من زمان بالصحي. في حيز آخر كمان وأنا كنت محظوظ أدخل فيه بشكل كبير، العمليات الجراحية والاستشفاء بواسطة الروبوت عن بعد، وهي شغلة كمان رائجة جدا بكل أنحاء العالم وابتديت. يعني في طبيب يعمل عملية جراحية يكون موجود بأمريكا يجري عملية في لبنان أو في مصر أو في سوريا أو في أي بلد آخر كمان بواسطة الروبوت، أو بيكون الروبوت موجود بغرفة العمليات والطبيب ما بيقرب على المريض وكل الموضوع بيشتغله من خلال هذا الروبوت، بيكون إيديه عم تشتغل بشكل موصول أشياء بداخل المريض وتجرى العملية بشكل آلي، وهي بتأمن فوائد كتير. يمكن موضوع آخر لازم ينحكى بوقت مختلف عن اليوم. من الروبوت يمكن بنفس الإطار هي الدرون، صح؟ بدنا نحكي عن الدرون.
صحيح صحيح.
الدرونز مثل ما نشوف طائرة دون طيار، وصل بال2020 سوق بيع الدرونز ل 22.5 مليار دولار، ورح يوصل معدل نمو سنوي اجمالي مثل ما بيقولوا راوند انوال جروث ريت 13.8% لمضاعفة هالمعدل بال2025. اللي شفناه الدرونز بصورتين هو بيساهموا او ساهموا صور حقيقيات لا بهذا الوباء، يمكن بنقل اجهزة طبية او ادوية الى اماكن موبوءة، ان كان طرح صوت على مجموعة معينة بساحة معينة إذا ما فيك توصل أو ما بتوصل أنه بيصل لها SMS أو بيصل لها يعني نداء بشكل آخر. يعني المزيد استخدام درونز بخدمات التوصيل بعدة قطاعات، إن كان بالوباء القطاع الاستشفائي أو بالقطاعات الأخرى الدليفري، تما تقدر تتلاقى بناس ويشكلوا لك خطر. اللي عم نشوفه هو سيارات autonomous cars أو ذاتية القيادة، اللي هو سوق السيارات وصل ل 24.10 مليار دولار بال 2019، تراجع شوي بال 2020 بناقص 3.19%، لكن بسبب طبقة الاقتصاد اللي أبدوا استثمارات عالية جدا مع الجائحة رجع ارتفع، وحيرتفع ارتفع إلى 16.48% بقيمة 37.22 مليار دولار، حيوصل الاستثمار بال 2023. هيدا مثلا سيارة بتوصل أغراض على المنزل دون ما تتواجه بشخص مقابلك، ويكون أنت طلب طلبية بتوصل لعندك مباشرة. والسيارة اللي قبل شفناها كمان شخص عم بياخد منها أغراض، هيدا بتساعد. هودي السيارات سمي كان autonomous cars أو autonomous cars ذاتية القيادة كمان رائجين وسهلين الاستخدام وفي أمان فيهم، ما بينخاف منهم. يعني الناس بتخاف إنه ما، بالعكس، يعني اللي بيثق بالآلي ودراسات معروفة إنه ريفلكس ردة فعل إذا بدك الآلي أسرع وأدق من ردة فعل الشخص. يعني أنتوا عم بتسوق بهالجزئيات من الثواني اللي أنت تعمل ردة فعل على حادث، الآلي أسرع منك.
أسرع منك، صح. طيب أستاذ توفيق، هلأ نحن عم نشوف يعني لحد ما وصلنا لهون، وصلنا على المنحة الثاني، حكينا أول منحة هو الذكاء الاصطناعي، وصلنا على الروبوتس والدرونز والسيارات ذاتية القيادة بالأحرى. شفنا أنه لحد هلأ هدول الاثنين مربوطين ببعض، يعني نحن حكينا اليوم عن خمس اتجاهات للتكنولوجيا موجودة ببعض، وأيضا شفت أنه نحن ما راح أذكر شو هي المناحي اللي نحن حنجي عليها، لكن كلها مربوطة ببعض بشكل ما أو بآخر. يعني عم نحكي على العمليات اللي كنت عم تحكيها على الروبوتس والطبيب اللي عم يشتغل فيه، هيدا مربوطة بمنحيين. خلينا نحكي كونه حكيت عن منحة من المناحي اللي هي 5G. طبعا تطور الاتصالات وتقنيات الاتصالات بالمستقبل حيسهل هاي العملية، انه تكون باللحظة الآنية تبعها اللي احنا الطبيب اللي بيكون عم يشتغل هيدي العملية، الروبوت عم ينفذ بنفس اللحظة وبنفس الثانية، وعم يشوف بنفس اللحظة وبنفس الثانية واجزاء من الثانية شو عم يصير وشو عم ينعمل.
فهيدا اذا فينا نسميه الايكو سيستم، النظام الحيوي للتكنولوجيا، فيها تكامل. ما ممكن جزء يمشي دون الجزء الآخر، مثل جسم الإنسان. يعني تأيدك تقدر تشغل صح، موصولي صح بالدماغ، ونفس الشيء الشرايين، لأنه في اتصالات، في معلومات، وفي آلي، كلهم بده يكونوا متصيب بعضهم لينفذوا المهمة بشكل صحيح.
وهذا الشيء أيضا حيودينا للسؤال أو للنقطة اللي بعدها، اللي هي الكلاود كومبيوتينج أو ما يسمى بالحوسبة السحابية. طبعا أنا بدي أعرف منك أول شيء شو هي الحوسبة السحابية. خلينا نخبر العالم، كونه أنت كنت انفولف فيها. أنا بتذكر في حلقة من حلقات آيتك من زمان كانت لسه حتى الكلاودينج أو الكلاود كمبيوتر أو الكلاود كمبيوتينج كانت موجودة، يعني أو ما كانت حتى مطروحة بعالمنا بسبب ضعف البنية التحتية بموضوع الإنترنت والاتصالات، لأنه هي بتعرف أنت بتتطلب موضوع كونكشن أو بنية تحتية للاتصالات لازم تكون عالية. فأنا شفتها من الحلقات تبعك بالأخص بالبلدان اللي برا كانت شوي متقدمة بهذا الموضوع، وكانوا أوريدي عم يشتغلوا فيها ولو بإمكانيات بسيطة. فعرفنا شوي عن، أو عرف اللي عم يتابعونا هلأ شوي عن الحوسبة السحابية أو الكلاود كومبيوتينج.
ما شاء الله عليك، ذكرتك كتير يعني حاضرة، وعم ذكرني بأشياء قديمة. أنت عم تتكلم وأنا عم يمرق الفيلم الماضي، كان من كليك إلى آي تاك، كيف طورت الأمور. صراحة أي شغلة مخيف. يعني أنا لما بديت كليك كأول برنامج تقني على التلفزيونات العربية من العام 99، كان الأمور كلها سيرفينج على شبكة الإنترنت. يعني ما كان في اللي عم نحكي فيه اليوم الروبوت ولا كلاود كومبيوتينج. كنا نعمل سيرفينج ونخلص يتعرفوا شو في على الانترنت ونفرجيهم ويب سايتس ولا اشياء بسيطه مثل ما انت تتذكر. وصارت الامور تتطور مع سنوات الى ان وصلنا لليوم. بوقتها يعني انا زي ما نفسر شوي الحوسبه السحابيه، بوقتها كان في برامج، كنت انت تنزل برامج من الكلاود على الكمبيوتر عندك، برنامج ورا برنامج، برنامج ورا برنامج، نوصل لوقت انه الكمبيوتر عندك بطل ساعة، صار في يعني بتكبر الساعة تبع الكمبيوتر عندك. فتكبر الساعة بتجيب تاور تاني للكمبيوتر، وبعدين بتفي سيرفر بالشركات، سيرفر كمان بينتلي، سيرفر ورا سيرفر مع باك اب وكل هذه الامور. صار في استحالة مع كم هائل من المعلومات تحطهم عندك، بدك تصرفهم شي محل، تبعتهم على مخزن معين. من هون جت الفكرة يكون عندك مخزن، يلي هو ليش سموها سحابي أو كلاود؟ لأنه أنت ما تقدر تحدد براسك وين موجودة، وهني بيك سيرفرز مثل موجودين بالعالم، موجودين بشركات كبيرة مثل مايكروسوفت، أمازون، وجوجل. هو كبرى الشركات اللي بيأمنوا، مثلا هاي الصورة بأمازون، هادي سيرفرز كبار بيحملوا كل هذه المعلومات، يعني كل البرامج اللي استخدمها، كل صور تبعنا، كل المعلومات اللي عندنا، السوشيال ميديا، كل هذه الأمور بتنوضع بهذه سيرفرز بهالشركات. إذا لا يتلفوا لأنه في باك اب، في سيرفرز تانيين بين أوروبا وأمريكا وآسيا، في طرق كتير مهمة وكتير كبيرة لتحافظ على السيرفرز، وفي يكونوا أمينين. هون حاطين مثلا كلاود مع قفل، يعني فيك تقفل عليهم، في يكونوا مشفرين. هلا في ناس ما بيوثقوا بهالموضوع، بس هذه واقع، في يكونوا مشفرين. بالنهاية عندك تختار، بدك تحط غراضك، تنسميهم غراض او معلوماتك بالكلاود لتحفظهم، او بدك تحطهم عندك يصير عندك مشكل وتخسرهم، او ما عندك اماكن تقدر تحفظهم فيها. نواجهت هيدي الكلاود. اذا نرجع لموضوعنا للبيج داتا، يعني للكم الهائل من البيانات الضخمه بالنسبه للجائحه، تحليلها ما راح يتحللوا على كمبيوتر صغير بالبيت او على لابتوب، بدهم كمان سيرفرز كتير كبيرة، بدهم كلاود ليتحللوا فيها. من هيك الكلاود كومبيوتينج والكلاود سيرفيسز مهم كتير بموضوع الاستشفاء الصحي وبالابحاث الصحيه والطبيه، لا تقدر هالمعلومات البيج داتا تكون موجوده بمكان معين ويقدروا يحللوها بشكل كتير مباشر. الكلاود كومبيوتينج كمان هي بتأمن خدمة انه انت كشركة، كنت شركة صغيرة ولا شركة كبيرة، تكون عندك خدمات من دون ما تجيب يعني ناس يشتغلوا كتير عندك بالشركة، ومن دون ما تجيب سيرفرز، يعني بكلفة اقل. يمكن للمبتكرين بمجالات نشر يمكن يعني احدث التقنيات مع القليل من الاستثمار المسبق بالادوات او المعدات او الاشخاص المتخصصين، يعني بيشيلوا حمل عنك، تدفع اكيد مثل عم تدفع أجار مخزن معين بمكان، تدفع فلوس يعني بتدفع مصاري لتحط معلوماتك بهذه الشركات. هيك مبدئيا وبننزل من هون إذا بدك تفضل.
هلا هي موضوع الكلاودينج هي ما وقفت بس على موضوع، يعني بفترة كورونا بالأخص ما كانت واقفة بس على موضوع انه تخزن بيانات، شفنا إدارة شركات كاملة عم تتم بهذا الموضوع. فشو رأيك انت بهيدي النقطة فعليا، او الحاجة اللي خلقت لدى أغلب الشركات حتى اللي ما كان عندها إنترنت بمقراتها اضطرت تشتغل على الإنترنت وتنزل منصات مثل مايكروسوفت تيمز أو زوم أو غيرها اللي شفنا العالم عم تشتغل عليها
ممتاز. هذه النقطة اللي بدي أوصل لها هون، نصال على software as a service أو anything as a service، يعني SaaS أو XaaS. يعني مثل قبل تنزل برامج، صار في شركات تقدم لك خدمات كبيرة وهائلة وبتستخدمها لعدة أو بعدة أوجه من الكلاود كومبيوتينج. مثل ما قلت أنت شغلة كتير كانت مهمة يلي هي عم نشوفها اليوم، مايكروسوفت تيمز. مايكروسوفت تيمز انتشر بشكل كتير كبير بالفترة الأخيرة مع منافس له يلي هو زوم. اثنيناتهم بيعتمدوا على إذا بدك اجتماعات بالفيديو، لكن كل واحد بالممارسة صار عنده اتجاه معين. في برامج أخرى، في ويبكس من سيسكو، في كمان سكايب هلا بنحكي شوي عنه، لكن عم نحكي عن هوت ناين اللي كتير صاروا رائجين بالجائحة، لأنه تيمز اعتمدوا المدارس لما أقفلت المدارس والجامعات صاروا يعتمدوا مايكروسوفت تيمز. زوم اعتمدوا إلى حد ما الشركات والمؤسسات والاجتماعات الخاصة، واثنيناتهم مدفوعين لما أنت بدك تطور باستخدامهم. المستخدمو تبع مايكروسوفت تيمز انطلقت 2017، مش اليوم، مش حديثا، 20 مليون مستخدم بال 2017. بال 2019 وصلوا الى 15 مليون، عفوا بال 2019 وصلوا 20 مليون، بال 2020 وصلوا الى 115 مليون مستخدم. تصور، لانه قد ما كان في حاجه انه واحد يقعد بالبيت يدرس من المنزل. اذا نحكي عن تيمز شوي، اذا اللي بيلاحظ اللي استخدموا تيمز، وانا استخدمت تيمز بحكم اولادي بالبيت لانه عم يستخدموا تيمز بمدارسهم، حتى شركه مايكروسوفت نفسها كانت عم تلحق حالها تعمل تحديث ورا تحديث، وصار في مثل ارباك لانه صار في ضغط كبير على تيمز، بوقت اللي انه انت كشركه بدك تخلي الناس عارف شو بدك تستخدم تيمز من التليفون، من اللابتوب، من الديسكتوب، من ويندوز، من ابل، من اندرويد، عندك وكل منصه لازم يبرمجوها بشكل مختلف. مشان هيك بدايه تيمز كنا نشوفه مثلا في خدمه معينه موجوده على الديسكتوب على ويندوز مش موجوده على اندرويد بتابلت مثلا، وهيك اخذت وقت لقدروا وحدوا كل الخدمات على كل المنصات بنفس الطريقة، لكن برنامج هائل جدا وعنده خدمة كتير كبيرة. هذا على الكلاود، هذا ما في لزوم انت تحطه بتقلك عندك الكمبيوتر، اذا كل شيء بيجي من الكلاود، حتى تسجيل الحصص اللي عم يتم تدريسها على تيمز بالكلاود، بيبعتوا فروض للأولاد، للطلاب، الطلاب بيعملوا كوزز، بيعملوا امتحانات، كله على الكلاود. في تحديث تلقائي وفي تحديث بيقولوا لك حدث تيمز بهذه الخاصية. هذا موضوع تيمز. بالنسبة لزوم، زوم انطلق بال 2013 من زمان، ورجال الأعمال بيعرفوا زوم كتير منيح. بال 2013 بال 2019 كان في 10 مليون مستخدم لزوم، صار في بال 2020 300 مليون مستخدم لزوم. زوم تخطى تيمز، تخطى لعدة أسباب، لأنه عنده مواصفات وخدمات، عنده قدرة على التحمل أكثر إلى حد ما، لكن ايضا لسبب مهم جدا انه قطاع الاعمال والتجاره والاجتماعات الشخصيه اكثر واوسع من قطاع التعليم فقط. شركه مايكروسوفت في عندها سكايب بزنس، راح تجرب سنه 2021 يمكن بجولاي او قبل، مش متذكر بالضبط، انه تجمع سكايب مع تيمز لتعلي ارقامها بالنسبه للبزنس. يصير تيمز يتحول كمان منصه لرجال الاعمال والشركات وللتجاره للاجتماعات لرجال الاعمال. اذا سكايب يمكن يصير تيمز بالنهايه، لكن اول خطوه انه سكايب بزنس ينتقل لتيمز بزنس ويضل سكايب هذاك. تتعرف مايكروسوفت كيف تطورها من ام اس ان، نبرمنا لسكايب لما اشتروا سكايب الى الى الى، وهيك التطور عم بيستمر. اكيد انا وياك استخدمنا ام اس ان فتره من الفترات، صح؟
صحيح صحيح، وما كان في غير صحيح. طيب استاذ توفيق، هلا يعني شفنا توجهات كثير كبيره من شركات كثير كبيره لحتى بسبب الحاجة لهيك تطبيقات مثل تيمز ومثل زوم، شفنا توجهات من عمالقة الشركات انه لتفعيل العمل من المنزل، يعني لقوا انه هو فيه ما بعرف اذا في توفير من ناحية ما او اخرى، وايضا حتى المدارس التقليدية تقريبا صارت العالم عم تتوجه بكل ليس فقط على العمل، حتى على مستوى التعليم صار توجه على الاي ليرنينج سيستمز. ف انت بتشوف انه هي الخطوه اللي حيطلع فيها على حسب خبرتك بهالمجال وانت موجود بهالدومين من فتره، حتكون خطوه ايجابيه ولا كيف حتكون؟ يعني في عالم بتقول لك انه انا ممكن يتاثر شغلي بكل بساطه اذا انا كان عندي مدرسه تقليديه او بزنس تقليدي.
تقصد من بعد جائحه ان شاء الله قريبا كيف حيكون هذا
القطاع بعد كورونا؟
من بعد كورونا، شوف نحن بنتمنى انه كورونا بسحر سحر تختفي، وان شاء الله توقعات والرؤية اللي بيشوفوها بعض الناس انه بكرة يمكن دواء بسيط يسيطر على كورونا ان شاء الله باقرب وقت. اذا كورونا اختفي بشكل سحري، التقنيات اللي انتشرت وكبرت وتوسعت بزمن كورونا لا تختفي، بالعكس، لانه عم بتأملنا خدمة فعالة آمنة حديثة متطورة، وكل تطور ما راح يختفي، بالعكس، لكن ما راح تأثر على المدرسة التقليدية. لا، ليس هناك استغناء على المدرسة التقليدية أبدا، لأنه بصير اللي وصلنا له مع تيمز ولا غيره ولا تقنيات التعليم من المنزل بصير جنبا إلى جنب إلى التعليم التقليدي داخل المدرسة، وبصير أسلوب مساعد للمدرسة وللطلاب وللأهل للتعليم لمراقبة الطلاب وللحصول على نتائج أفضل بكثير من مكان التقليدية فقط. أنا بعتقد حيكونوا جنبا إلى جنب، بالتجارة نفس الشيء، بعالم الاقتصاد نفس الشيء، ممكن تأثر نعم وعم بيقولوا، لكن بعد ما بنعرف إنه اليوم لما الشركة الموظفين عم بيشتغلوا من المنزل، في دراسات بتقول إنه إنتاجهم أفضل ما يكونوا بالمكتب، دراسات أخرى مناقضة بتقول إنتاجهم أقل. هلا على الصعيد الشخصي انا عملت كتير بحث، ما وصلت لنتيجه واحده، في افاده وفي ايجابيات او في سلبيات. ممكن بعض الشركات الصغيره تتحمس لانه صار في انفراستراكشر وصار في سوفت ويرز يساعدوك تشتغل من البيت، يعني الستارت ابس اللي هن بحاجه انه ما يحطوا فلوس ببيي بصير اسهل لهم يبتدوا من المنزل. احنا بنعرف انه ستارت ابس بيروحوا على انكيوبيترز او حاضنات ان كان بالعواصم العربية أو بالعالم، إن كان عندك بمصر أو بلبنان في حاضنات بياخدوا ستارت أبس أو شركات مبتدئة بيساعدون بيقدموا لهم مكتب مثل اللي قاعد فيه حضرتك مثلا، مع داس، مع كمبيوتر، مع نتورك، مع كل هذه الخدمات، بس بيدفعوا مصاري عليها، بس بأمونه أكيد يعني نظام حيوي إيكو سيستم بيساعدون بتوجيه، ساعتها فيهم يروح ياخذوا توجيه دون ما يدفعوا مصاري يمكن لاستئجار مكتب يعملوها من البيت. اما الشركات الكبرى بعد ما عرفنا اذا حيستغنوا كليا عن المباني، انا بستبعد يستغنوا كليا عن المباني، بالنهايه في ايمج الشركه ايضا وفي عقود يعني بنشوف، بس حيكون بالموازات. اذا اختفت كورونا وان شاء الله يا رب تختفي قريبا، تقنيات اللي وجدت بزمن كورونا ستتالق اكثر فاكثر وتساعدنا اكثر.
هلا هذا الموضوع اكيد حينقلنا للخيار او بالاحرى للتوجه الرابع للتكنولوجيا وللعالم لازم تركز عليه وتهتم فيه، واللي هو الاتصالات، شبكة الاتصالات. يعني كل هاي النقاط اللي حكينا عنها، الـ AI والكلاودينج والروبوت، وأيضا كل ما يتعلق بموضوع حتى على مستوى التصفح العادي بيتطلب سرعة انترنت عالية. هذا الشيء حياخدنا على ما يسمى أو ما أطلق عليه تكنولوجيا الجيل الخامس أو اتصالات الجيل الخامس. برأيك كيف أو بالأحرى هالتسارع المخيف اللي صار لهي التكنولوجيا والطلب اللي صار بفترة 2020، فترة كورونا فعليا، مع أيضا تمنياتنا أنه يختفي بلحظة كل ويضل ذكرى بس فقط لا غير، برأيك هالتسارع اللي خلق أو اللي خلى العالم أو الدول تتوجه لتدعيم بنيتها التحتية من الاتصالات والانطلاق لل 5G، وشفنا دول كتير شفنا دول عم تتحارب فعليا كرمال هي التقنية. فأنت شو رأيك بهذا الموضوع، أو بالأحرى وين رايحين بالآخر؟ هل حنشوف 6G قبل ما تكون توسعت ال 5G بالبلدان العربية حتى؟
مع لك 5G لأن ثورة جديدة، بستبعد نشوف 6G هلأ بقريبا، لانه اجمالا الجنريشنز للنتوركس تقريبا كل 8 او 9 سنوات تقريبا، على حسب تدينا نحن بالزمانات جي اس ام، اذا بدك 2G 3G، كمان تختلف مثل ما شايفين هون الايفولوشن تبع ال 5G كيف بلشت بال 79 كاتبين هون 1 جيج، يعني كان التليفون الانالوج العادي 2G 3G 4G 5G، وكل واحد كان عنده مواصفات. بال2G بتذكر كان يعمل تكست بالموبايل، اول موبايل بالتسعينات انا كان يعمل تكست. بال3G صار في اكثر وايرلس انترنت، كمان بالاواخر التسعينات لكن كان بطيء. 4G مثل ما شفنا صار في كلاود اي بي بالالفيه باول الالفيه الثانيه، يعني 2008 2007 2010. بال2019 اللي هي السنه ما قبل الماضيه ال5G انطلق، لكن ما انطلق ال5G بشكل فول فلج من المرة الأولى، لأنه تقنية متطورة جدا، صعبة المنال، مكلفة جدا، عم تغير كل مبدأ شبكة الاتصالات تماما. يعني أنت ما عم تبني على اللي كان عندك، عم تخلق شيء جديد، ومن بيناتها مثلا التاورز جدد، الأنتنات الإرسال لل5G جديدة، طريقة الاتصال جديدة، وكل شيء جديد. مشان هيك نضل نشوف على فترة، مثلا هيدا شكل التاورز أو العملية 5G، هنضل نشوف على فترة بعدد بلدين 5G و4G مع بعضهم، ويمكن في محلات في 3G حيكون، إلى أن الشركات تسقط الإرسال 3G و4G، لكن حنشوف على سنوات عديدة 4G و5G، لأنه 5G كمان بده هواتف وأجهزة مختلفة عن الأجهزة الماضية. يعني ممكن في هواتف كتيرة الناس ما تتخلى عنها، يعني نحن بالعرب مشهورين او بلبنان انه واحد بيجدد هاتفه كل فتره، في دول ما بيجددوا هواتفهم بشكل سريع. يعني امريكا بالتحديد ما بتشوف الناس بيركضوا دغري على هواتف جديده الا جنريشن معين، يمكن قادرين او صغار بالعمر. في اجهزه خصوصي لل 5G ما راح يجبروا الناس يشتروا كلهم هذه الاجهزه الحديثه بالوقت القريب، لكن 5G لها فوائد كثيره، ومع الوقت بدها كم سنه نستخدمها بشكل مباشر بالدول العربية.
فيك تعطينا هيك ملخص سريع عن الاستفادة اللي فعليا حنستفاد منها بال 5G، يعني غير موضوع اللي حكينا عليه بالحلقة، موضوع العمليات الجراحية وغيرها، شو ملخص هيك سريع؟
إذا حكينا درونز، إذا حكينا autonomous cars، سيارة القيادة، إذا حكينا مدن ذكية، كل هذه الأمور بدأ اتصال، ولما يكون في خطأ أبدا لازم يكون اتصال سريع جدا وريسبونس عالي، يعني ما بيكون في مارجن اوف ايرور كتير كبير. وهلا الاتصال عم بيتم بال 5G، يعني 5G بتقدم اتصال سريع جدا ومرتفع بالنسبة للمدن الذكية. المدن الذكية يعني شو؟ يعني إشارة السير متصلة بالسيارة اللي تمشي على الطريق، والسيارة اللي تمشي على الطريق متصلة بالسيارة اللي ماشية بجنبها وإلى آخره، موضوع آخر كمان طويل. وبالنسبة للعمليات الجراحية وكذا كمان بدأ يكون في اتصال بهذا الشكل. هون أمنا يعني شو بقولوا، بدنا نخلط بين 5G والإنترنت، الفايبر أوبتكس كمان هون اثنيناتهم بتقنيتين مختلفتين لكن اثنيناتهم سريعين. على طول بقولوا مين احسن فايبر اوبتكس او 5G، هلا بنرجع له. لكن 5G بتقدم سرعات اكبر وسعات اضخم للاجهزه الهاتفيه والاجهزه المحموله والسيارات ذاتيه القياده والروبوتات والمدن الذكيه الى اخره، وبتامن سرعه لا كمان مثل ما عم نشوف هلا جوجل ستيديا او انفيديا جي فورس ناو، هو العاب يعتمدوا على الكلاود وعلى الانترنت، العاب الكترونيه بيستمدوا على الاي ار وفي ار. بالنسبه اهم شيء بفرجي انه اسرع بعشر مرات على الاقل، على حسب كم في اوقات بيقولوا اكثر شويه واقل شوي، 10 مرات من ال 4 جي، والداونلود اسرع ب 100 مره. يعني فيلم اتش دي كنا ننزله ب 20 دقيقه او ب 30 دقيقه، صرنا ننزله تقريبا ب 3 دقائق على ال 5 جي. ذكرت بالبدايه انه في صراع بين الدول، اي بين امريكا وبين الصين، تقنيه ال 5 جي مين بده يسيطر على العالم اكثر، وفي خوف انه مع 5G لأن سرعة عالية جدا وتقنية عالية ومتقدمة، إنه من خلالها إذا جبت أنا التقنية الصينية تقدر تتجسس على الدولة عم تستخدم لها التقنية. ونفس الشيء هيك كان وقتها بعهد ترامب، كان خايفيني من هذا الموضوع، من هيك شركات أمريكية اشتغلت على 5G، شركات صينية اشتغلت بمقلب الآخر على 5G أيضا.
طيب هلا سؤال يمكن خارج اتجاه الحلقه، لكن عندي فضول اعرف موضوع انه ليش اغلب الدول مثلا عملت بلوك لاتفاقيات تطوير البنيه التحتيه للاتصالات او تطوير البنيه التحتيه لل 5G ببلدانا، بالاخص ذات المنشا الصيني. فهل هو له علاقه بالشيء اللي حكيته انت بهذا الموضوع؟
له علاقه، نعم اكيد له علاقه، له علاقة بشغلتين متداخلين كتير ببعض. وانت بتعرف بالعالم حتى بالتجارة والاقتصاد والتكنولوجيا سياسة بتدخل بشكل كتير كبير، لأن الاقتصاد سياسة متداخلين مع بعض، لأنه في فلوس بالدق. يعني كان في ضغط أمريكي واضح ومباشر على الدول إنه يوقفوا يعتمدوا، مثلا كان في ضغط أمريكي على UK على المملكة المتحدة إنه يوقفوا يستخدموا الشبكة الصينية 5G ويعتمدوا على الشبكة أو الابتكار الأمريكي مش الصيني. من ناحيتين، ضغط سياسي دولي على دول أنه تستخدم تقنية الصين أو تقنية أوروبية أمريكية، هي واحد. وفي خوف أنه ممكن هالتقنية العالية أنه تقدر تدخل الدولة المصنعة وتتجسس على الدولة المستخدمة للتقنية. مشان هيك بنقول انه لازم نضل نعتمد كمان على الفايبر اوبتكس، اذا بدك على فايبر اوبتكس، يعني شو بتسميهم بالعربي، على الالياف الضوئيه.
الالياف الضوئيه صحيح،
الالياف الضوئيه يلي بتقدم سرعه كبيره مثل 5G، موازي لها باماكن بيكون اسرع وممكن يكون سيء اكثر، بس الانفراستراكشر البنى التحتيه للفايبر اوبتكس مكلف اكثر للدول لكن صيانته اقل. الانفراستراكشر للفايفجي اقل كلفه لكن صيانته اعلى، بس كمان الفايبر اوبتكس لانه منه وايرلس، يعني ما فينا نستخدمه باجهزه متنقله خارج الاماكن العامه والمنازل، مشان هيك الفايفجي تستخدم بالاكسترا مايلز بالاماكن ال يعني رور ارياز، اذا بدك الصحراء ولا البحار ولا اماكن بعيده، بالاضافه اكيد للساتلايت اللي هو موضوع اخر. طبعا تشعب كثير يعني،
صح. طيب هذا هلا حكينا على الاربع نقاط او الاربع توجهات الاولى للتكنولوجيا. هذا الشيء عم يودينا لتوجه جديد، او بالاحرى مش جديد، لكن شفنا له كثير قصص على مستوى التدريب، على مستوى الطب.
استاذنا كون بعد عندنا دقيقه نحكي بس بعد 5G شغله انت يمكن ناقشتها عندك ببرنامجك قبل، بالنسبه لكمان نظريه المؤامره، بالنسبه للناس كيف فكروا انه 5G هي اللي بتضرب العالم كورونا. تعرف القصه لقريه كبيره او مدينه بانجلترا كان فيها اعمده 5G جديده وصار فيها عدد كبير من اصابات كورونا، واعتبروا انه تقنيه 5G هي لانه فيها ذبذبات عاليه. يعني اول ما ابتدى اعتماد 5G نعرف انه ذبذباته عالي جدا 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 ليأمن لك هذا الاتصال السريع، وخافوا الناس وقتها صحية منه، مثل ما خفنا من الراوترز والواي فاي اول ما انتشروا يأثروا علينا بالمنازل. لكن مع كورونا لما نعرف انه ذبذبات عالية وتم تثبيت اعمدة ارسال 5G بمنطقة بانجلترا، أصيبت هالمنطقة بكورونا بالصدفة، يعني يمكن هني كان عندهم وباء سريع، عندهم عملوا شيء نشاط اجتماعي معين، حرقوا هذه، كانت كمان وانتشرت بالعالم وانحكى فيها والإعلام ساهم فيها، وللأسف أوقات الإعلام ما بيتحقق من هي، طلع أنه لا مش مزبوطة هيدا الشيء. بالأرقام اليوم بالعالم في 113 مشغل للهاتف النقال أطلقوا شبكات 5G بالعالم، بيتوزعوا ب 48 بلد، بالولايات المتحدة، بالصين، بكوريا الجنوبية، باليابان، بدول الخليج العربي، بأستراليا وجزء من أوروبا ودول عربية أخرى. هون بلبنان مثلا في 5G بالمطار، بأماكن عامة، بحدائق عامة كمرحلة تجريبية. بحلول 2025 شوف النسبة، 37% من المستهلكين رح يتبنوا 5G. هل كنا عم نقوله بال 2025 37 مش 50 ولا 60، لأنه مثل ما قلنا البنية التحتية، الأجهزة بدهم كلهم يتغيروا، ناس يمكن مش قادرين حسب الوضع الاقتصادي. فبقى هيدي هي الأرقام بتقول إنه 37% من المستهلكين رح يتبنوا 5G لهم.
يعني قبل ما ارجع اكفي الموضوع او التوجه الخامس والاخير، برجع بايد كلامك بهيدي موضوع ال 5G. موضوع الحاجه له هي اللي حتخلق رغبه المستخدم لامتلاكه او العمل عليه، لانه انت شايف كيف هلا بتطور الاتصالات، يعني من كم سنه بس لهلا قد ايه صار في عمل عم نشتغل فيه. كان على ابسط مثال موضوع الواتساب على التليفون، قد ايه صار افيلبل بكل وقت، اتصال صوت وصوره، بينما كانت كتير صعبه من سنين قريبه وليس من يعني من فتره جديده فقط او فتره طويله. يعني فالحاجه لل 5G هي اللي حتاخذنا لموضوع انه نكون مستهلكين لها وحنطلبها يعني لهي الخدمه. طيب هذا كمان حياخذنا على موضوع جديد، ليس جديد ايضا بحلقاتك انت تطرقت عليه قبل بايتك، موضوع الفيرتشوال رياليتي والاوجمانتد رياليتي. الموضوع هذا شفنا كتير له رواج هلا، حتى على مستوى الجيمينج، على مستوى العمل والتدريب، يعني بالاخص للمؤسسات اللي بتدرب لمهمات تكون شوي خطره، فبيستخدموا هذا النوع من التقنيه لحتى يدربوا الموظفين او العاملين بهي القطاعات لحتى تقدم افضل نتيجه الواقع الحقيقي، ومن خلال هذا الواقع المعزز او الواقع الافتراضي اللي خلقته هي الشركه لحتى تدرب موظفينا.
صحيح. انا اذا عم شوفوني الناس عم بتطلع عم تابع على فيسبوك، بشكر كل اللي عم يبعثوا لي تعليقات على صفحتي على فيسبوك، بحييهم كلهم، ما رح اقدر اقولهم كلهم صراحه، شكرا كثير لالهم. عم تحكي عن الاكستندد رياليتي، الفيرتشوال رياليتي او اوجمانتد رياليتي، الواقع الافتراضي او الواقع المعزز. كله بنسميه اكستندد رياليتي، يعني الواقع يلي مطور الى حد ما. هذا من التقنيات اللي كان متوقع بالماضي انه يكون اسرع ومتطور اكثر، كمان تباطأ حكى عنه انا، ويعني بالعالم حكى عنه. ليش بقول انا؟ لانه كنا وقتها موجودين بامريكا، كنا اول ما نتكلم عن شيء طالع جديد. كان لازم يكون اسرع، لكن ما ليه ما سرع؟ لاسباب عديده، لان اجى شيء موازي له نفسه، لانه قطاع الالعاب اللي اعتمدوا عليه اخذ اتجاه اخر ولاسباب اخرى. خلينا نقول انه الفي ار والاي ار، الواقع الافتراضي او المعزز، وبنقدر نقول انه الواقع الافتراضي هو بحطك بمكان كومبليتلي انت منك شايفه من خلال جهازك او من خلال السماعات او النظارات، مثل ما هذا الشخص حاطط هلا على وجهه، بيكون واقع افتراضي 100%. واقع المعزز بيكون واقعك انت بيزيد عليه اشياء اخرى، هيك بيعززه بتقنيه مثل هيدا واقع معزز. مثلا هذا موبايل يستخدم داخل مول او مركز للتسوق، بيدلك على اسامي المحلات وين موجودين، هذا عم بيزيد على واقعك، بيعززه بمعلومه معينه. بهذه الصوره مثلا القطاع الصناعي، المانوال او اذا بدك الكتالوج تبع اي ماشين، فيك تشوفه نظريا اذا في عطل كيف تصلح عطل معين، بالنسبه للمصانع او الماشينز. كمان هذا واقع معزز او اوجمانتد رياليتي. نفس الشيء هون بالشوبينج، بهذا القطاعين منتشرين كتير ورح يكونوا كتير مهمين بال 2021 بالقطاع الطبي مثل ما عم نشوف هون. هذا طبي تعليمي كمان، فيك تتعلم ومن خلال الواقع المعزز بقلب مختبر معين بيعطيك معلومات، لأنه المعلومات ما تنكتب يمكن على كل الوقت، ما تنكتب على الأجهزة أو على هالسكلتن اللي شايفينه قدامنا، من خلال الواقع المعزز التابلت أو صورة معينة بجهاز بقدر يوصلك معلومة أكثر. قطاع الطبي حيستخدمه بقوة، قطاع التعليمي كمان، غير أنه تشوف أستاذ عم بيصور عم بيفرجيك صورة، بيشوف بيفرجيك واقع متطور أكثر وإكستندد. وقطاع السياحي تعمل تور سياحية أنت موجود، بما أنه ما فيك تروح تظهر لبرا بالجائحة. إذا بسبب الوباء هيدي هي حتنتشر. هلا عم ينشغل على شيء بلش وابتدى لكن بعده بطيء، بس بعدين يستخدم بشكل إن شاء الله بتروح الجائحة، بيستخدم بأشكال أخرى، هي بالأماكن العامة الـ Virtual Reality أو Augmented Reality، بالنسبة لتوجيه للناس الأماكن العامة للانتباه من الوباء. يعني أنت إذا فتحت باب عام بمكان عام من دون ما غسلت إيديك، بيجيك تنبيه ما بشكل ما، بعد ما بنعرف شو هو، يمكن بالصوت من حواليك، من كاميرا، من تليفونك، بيتصلوا فيك أو بيقول لك غسل إيديك وإلى ما هنالك من هذه الأمثال. إذن المنتجات البصرية مثل النظارات الذكية والنظارات المخصصة للألعاب الإلكترونية راح تتوسع الشركات بالاعتماد عليها، خاصة مع تحسن سرعات الإنترنت مثل ما قلنا، كمان الـ 5G أو الفايبر أوبتكس. والقطاع الاستشفاء مثل ما كمان ذكرنا بالأرقام، ب 2020 تم بيع حوالي 5.5 مليون جهاز رأس أو نظارة VR AR، متوقع بال 2021 يتم بيع حوالي 11 مليون جهاز. يعني هذه بعض الأرقام بهذا المجال. وفي توقع أنه الـ AR VR تباطأ بالماضي لكن حيطور أكثر في المستقبل.
طيب هل من الممكن
نحن إن شاء الله ما نكون طولنا عليك، تخطينا الساعة اللي وضعينا
نحن تخطينا الوقت، لكن الحديث ممتع وعم يخليني افتح قصص تانية واسأل أسئلة تانية. طبعا أكيد نتشكرك على وقتك ومشاركتك معنا يعني بهيدي الحلقة، وإنها الشرف فيها، لكن عم نستغلها لأبعد حد. يعني
أنا بس سعيد، بالعكس سعيد معك، بس ما بحب الناس مثلا يزعقوا منا أو كون طولنا عليهم.
الله يخليك يا رب. لا أكيد عم شوف عندي على رام على السكرين، عم شوف موجودة وأحضر يعني، وإن شاء الله تكون مستعد. يعني بكر أكيد اللي كل عم يتابعونا وين ما كنتوا عم تتابعونا على اليوتيوب أو على الفيسبوك، وأيضا حتى لو تجاوزنا الوقت شوي مرحب بأسئلتكم بأي شيء، علما أنه يمكن أستاذ توفيق جاوب على كل الأسئلة، وأنا أريدي بتشكرك كمان على الموضوع. في سؤال صغير بس أستاذ توفيق، ما بعرف إذا أنت
تفضل
أنت سماني. السؤال، هل من الممكن أنه نشوف بالمستقبل عالم عم تهرب من الواقع الحقيقي للواقع الافتراضي؟
عم تهرب يعني شو، تعيش كل وقت بالواقع الافتراضي؟ يعني
شفنا أفلام بأفلام لهوليوود عم تحكي عن هذا الموضوع، وغالبا أفلام هوليوود يعني عم تصير كل التكنولوجيا اللي كانت عم تحكي عم تصير، فهل من الممكن إنه نشوف هيك شيء بالمستقبل؟
شوف، هلا بالنسبة للأفلام ولعطول بيقولوا توقعوا وقالوا وكذا، لأنه بالأفلام صناع الأفلام بيستعمل المخيلة بشكل كتير كبير، بيكونوا مرتكزين على واقع ما بسيط وبيكبروا بالمخيل. بما أنه بالتكنولوجيا ما في شيء مستحيل، يعني أنا كمان مرجع منقول ولو بواب بعد خبرة 20 سنة، ما بقى يفاجئني ولا تقنية، ما بقى تفاجئني ولا ابتكار بينطلق جديد، إن كان جديد 100% أو مبني على شيء بالماضي. مبدئيا هلأ كأنه بالسنوات العشرة الماضية بعدنا عم نبني على أشياء كانت بالعشرة اللي قبل، ما طلع شيء out of the box بهالشكل الكبير. وكمان بالنسبة بالعودة للأفلام، لما المخرج أو المنتج بيستعمل مخيلته، مخيلة كتير سهلة تتحقق مع التكنولوجيا. هلا الإنسان 100% يعيش بواقع خيال، هذا بيس على تحليلات الشخصية، مثل ما كنا نفكر إنه الإنسان هيرجع يطلع يعيش بالقمر، طلعنا على القمر مش نحنا، يعني أكيد الأمريكان من حوالي 51 سنة طلعوا على القمر لليوم ما تبين أنه في حدا رح يروح ويعيش على القمر أو مكان آخر. ما بعرف، بشك أنه الإنسان يعيش فقط بالفيرتشوال رياليتي، لأنه بده اتصال. ما ننسى نحن بعدنا ناس، إذا اخترنا إذا اخترع مجتمع روبوتس ممكن يعيشوا كله بالواقع الخيالي لا يتفاعل مع بعضه مع الواقع تبعه، لكن كناس ممكن يكون هروب إلى حد ما بمرحلة معينة، ما بنعمل بالألعاب، بنعمل بالترفيه، بأماكن بتروح عليها فترة معينة بتدخلها بواقع افتراضي أو معزز وبترجع تطلع منها بتعيش حياتك الطبيعية. إيه بس 100% شو رأيك؟ كمان يمكن رأيك له تأثير، لكن له أكيد مسموع، بس أنا هيك بأعتقادي.
هلا أنا بأيدك 100% بكلامك، لكن حبيت أيضا اللي عم يشوفونا يعرفوا أنا ليش أنا عندي إعجاب بخبرتك التقنية بهذا الموضوع، فكرمال هيك طرحت هذا السؤال. أنا عن جد بتشكرك كثير. طيب أستاذ توفيق، قبل ما أختم معك، شو بتوجه كلمة بالأخص للي عم يحضرنا هلأ ويدخل حياة أكاديمية جديدة، أو هلأ محتار بسبب هالتسارع على التكنولوجيا، وحكينا عن الخمس نقاط، شو بتنصح أنت؟ أنا شفت حلقات لك عم تحكي مع ستارت أبس، عم تحكي مع أشخاص، مع مخترعين، حتى عم حكيت مع عالم ناجحين بحياتهم المهنية كرجال أعمال في مجال التكنولوجيا. أنت شو بتنصح هدول العالم وين يروحوا، وين يتوجهوا، وشو الاختصاصات اللي هلأ بالفعل العالم بحاجتها؟
بداية بشكل إجمال، أنا بدعي دايماً ما نخاف من التكنولوجيا، ما نخاف من التطور التقني، ما نرعب وما نحط براسنا أفكار أنه هذا معمول لمؤامرة، ما مثل ما بينحكى مؤخرا بالنسبة للفاكسين للقاح. أنا بيعتبر حرام وعيب ينحكى بهالموضوع، لأنه هذا لا إنقاذ البشرية من هالوباء اللعين. ما نخاف من التكنولوجيا، المهم نعرف نحن نعمل إرشاد خاص لإلنا ثقافي. يعني أنت كمثقف، في كتب كتير بالعالم، في كتب شيطانية، في كتب تثقيفية، كتب تافهة، كتب جيدة مثل ما كان بالماضي. يعني أنت حسب ما تقرأ أي كتاب تتطور وتتحسن وبتعيش مرتاح مبسوط فرحان تستفيد أو لا. تكنولوجيا نفس الشيء، فيك تستعمل تكنولوجيا لدواعي لأهداف سيئة جدا وتضرك وتأثر عليك، فيك تستعملها لدواعي ولأهداف نبيلة جدا تفيدك تشفيك وتوصلك لأبعد. لا يلي بحبوا يتخصصوا، أكيد بدعي التخصص بالتكنولوجيا، لأنه هلأ بأي قطاع بأي اختصاص حتى أدبي تكنولوجيا موجودة. يعني أي شيء بحبوه بحسوا حالهم قريبين منه، ما يهربوا منه، يقدموا عليه، لأنه المستقبل حيكون واعد بهذا المجال. حتى عم بيعملوا أدبي، اللي عم بيعملوا طب، كلهم حيرجعوا يصبوا بموضوع التكنولوجيا، مثل ما بنقول لأولادنا صغار أنه تعلموا جدول الضرب، لأنه يساعدكم بكل حياتكم، وكيف ما تبرموا حتستخدموا التكنولوجيا. صارت نفس الشيء مثل جدول الضرب للمبتدئين للأطفال ليقدروا يمشوا بالحياة الأكاديمية.
كلام رائع، تشبيه التكنولوجيا بجدول الضرب يعني. فأنا عن جد بتشكرك أستاذ توفيق، بتشكر وجودك معنا، وبتشكر الوقت الزيادة عن الحلقة اللي عطيتنا إياه. كان شرف كتير كبير لألي أنه استضفتك اليوم بهيدي الحلقة، وحكينا تكنولوجي ومعلومات كتير مهمة ومبسطة لكل العالم اللي عم تسأل حالها لوين رايحين وعنده خوف نوعا ما صار من التكنولوجيا. عن جد مرسي كتير، وبتشكرك من القلب. يعني
محمد، أنا بدي أشكرك كتير كتير على الفرصة، وبقول لك يعطيك ألف عافية لنشاطك، وأنا مؤمن بنشاطك من البداية، من ما ابتديت هون بلبنان واليوم بمصر. بتمنى لك كل التوفيق، ونشاطك عم بيعمل بصمة وعم بيعمل فرق بعالم الإعلام التكنولوجي. أنا من زمان كنت أقول قد ما بيكون في إعلاميين متخصصين بالتكنولوجيا هي غي، ما في منافسة، في تكامل، لأنه التكنولوجيا لازم تنتشر، لازم يعرفوا عنها. حرام يكون بس على أكتاف شخص واحد أو اثنين أو ثلاثة. بالـ99، 2000، 2001 كنت أشعر بهذا الموضوع لما صار يطلع في ناس جدد، كنت فرحان ويسألوني، أنا كنت أفرح وهلأ بفرح كل ما أشوف شخص مثل حضرتك نشيط عم يشتغل وعم ينشر التكنولوجيا. ونحن نقول يمكن كلمة مبتذلة رسالة، لا مزبوط رسالة، لازم نحن نضوي على أشخاص ناجحين بالابتكارات التكنولوجية، ناجحين بأعمالهم التكنولوجية، لأن بدهم منصات تنشرهم تعطيهم، غير أنه نحكي فقط عن مايكروسوفت وآبل وأمازون وجوجل وكل شركات كبرى، نحكي عن الناس الصغار الجديد اللي هن مستقبل هالعالم، إن كان على العالم ولا العالم ككل، من يصيروا شركة كبيرة. لأن هالشركات الكبيرة اللي عم نعرفهم آبل وأمازون ومايكروسوفت، هن ابتلعوا شركات صغيرة وهن الوقود لقلهم. مش هيك، أنا سعيد أنه أنت عم تتلاقى وعم تعمل نفس الشيء، وإن كان أنت وإن كان الأنبوكسينج مينا، إن كان برنامجكم الآخر اللي أصبح تلفزيون، وهذه شغلة خطوة كتير حلوة كمان معنا، تاكد هنيكم ويعطيكم ألف عافية. وأنا كنت كتير سعيد أنه كنت معك اليوم، برجع بنحني برضو عن ومحبة لألك بالمقدمة اللي خجلتني فيها لأنه كتير حلوة، وأنا بفتخر أنه ساهمت ولو 1% من الشيء عم تعمله اليوم.
كل الحب عن جد وكل التقدير وكل الشكر لجهودك بالإعلام التكنولوجي كل هالوقت على المعلومات اللي أعطيتنا إياها، ونحن كنا بأمس الحاجة لها بهداك الوقت. أستاذ توفيق، ألف شكر وألف محبة وألف تقدير.
بأمان الله.
متابعي أنبوكسينج مينا، بتشكركم أنكم تابعتونا وتابعتوا هيدي الحلقة المهمة، وكانت مع ضيف بالفعل عزيز على قلبي. بتمنى إذا حبيتوا هاي الحلقة تعملوا لها شير وشاركوا رفقاتكم فيها، وما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب، ودمتم بخير.